إليك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله يا حام الشريعة، أتقر وهي كذا يا مروعة يا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا يا تنعى الفروع أصوله، هو أصوله تنعى فروعا يهيجك إن صبرت، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعة يا سيدي يا فرج الله. أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك يا فجيعة يا حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحته آل أمي، ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعا، عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابيح واكفى عنهم فوق الثرى من سافي الرب وعلى الأسن روسهم مثل المصاب واجسادهم فوق الثرى مخضبة من دموع. اسمع اسمع، عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبها وفيها مخدرتك، عجل يا ابو صالح قبل ليفوت دمكم ونسوانكم راحت سبايا في يد القاء بعد بعد عجل ولا تنسى غريب عجل ولا تنسى غريب والجثة اللي رببتها بعد بعد كلمة عز على قلبه والحرة اللي دخلت مجلس سبي حسرة بلي قناع تبكي بدمع مسجوع إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله وفيه علم كثير صدق إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام والتي تحدثت عن سيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام هذه الروايات على طوائف فهنالك طائفة من الروايات تناولت الآيات القرآنية التي نزلت في أبي طالب عليه السلام وهنالك طائفة من الروايات وهي التي تناولت كيفية مجادلة الخاصم في مسألة إيمان أبي طالب عليه السلام وهنالك طائفة من الروايات الروايات التي تناولت إيمان أبي طالب وتمييز إيمانه عن إيمان الخلق وهنالك طوائف أخرى ومن بين هذه الطوائف الطائفة التي ركزت على جانب مغفول عنه في شخصية أبي طالب وهو جانب شعره تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله وفيه علم كثير هذه الرواية الشريفة لها دلالات متعددة نقف عندها واحدة بعد أخرى الدلالة الأولى أن شعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه متعلق للحكم الشرعي وهذه جهة تستحق الالتفات والتنبه
الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما تحدث عن شعر أبي طالب بدأ الرواية بقوله تعلموا، ثم عطف على ذلك قوله وعلموا، تعلموا وعلموا صيغة فعل أمر، وصيغة فعل الأمر عندما ترد في لسان المشرع، عندما ترد في لسان المشرع فهي إما أن تدل على الوجوب إما أن تدل على الاستحباب. يعني المشرع من يكون في مقام البيان ويستخدم صيغة فعل الأمر، إذن هو في صدد بيان حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي إما هو الوجوب إما هو الاستحباب. من يجي القرآن يقول أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، هذه صيغة الأمر هنا تدل على وجود حكم شرعي، إما هو الوجوب إما هو الاستحباب. هذا الأسلوب هو الذي طبقه أمير المؤمنين في مقام الحديث عن شعر أبي طالب. تعلموا فعل أمر، شعر أبي طالب وعلموه أيضا فعل أمر. فعل الأمر إما يدل على الوجوب أو على الاستحباب، ليس الوجوب قطعا فهو يدل على ماذا؟ على الاستحباب. يعني أن تعلم شعر أبي طالب وتعليمه أمران مستحبان. شنو وجه الغرابة في ذلك؟ وجه الغرابة في ذلك أنت من ترجع إلى تعاليم الشارع المقدس، هناك في تعاليم الشارع أمر بتعلم القرآن وتعليمه، هذا موجود. هنالك أمر بتعلم الأحاديث وتعليمها، هذا أيضا موجود. لكن ما يوجد عندنا في الشريعة المقدسة أمر بتعلم الشعر، ما عندنا في الشريعة المقدسة أمر بتعلم الشعر. فلما نجي أمير المؤمنين عليه السلام يقول تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، يعني أن شعر أبي طالب على وزان القرآن، أن شعر أبي طالب على وزان الأحاديث. فكما أن القرآن يعلم ويتعلم والأحاديث أيضا تعلم وتتعلم، كذلك شعر أبي طالب عليه السلام. يعني هذا لما نريد نصيغه بعبارة أخرى حتى يتضح أهمية الأمر، نقول بأن الله سبحانه وتعالى لما صاغ لائحة التشريع وجعل في لائحة التشريع بنود، واحد من بنود لائحة التشريع تجب الصلاة، واحد من بنود لائحة التشريع يجب الصيام، واحد من بنود لائحة التشريع يجب الحج، واحد من بنود لائحة التشريع يستحب تعلم وتعليم شعر أبي طالب عليه السلام. يعني أن شعر أبي طالب محل عناية الله، بحيث أن الله تعالى قرن شعره بأحاديث محمد وآل محمد، بل بكلامه سبحانه وتعالى. وهذه دلالة مهمة جدا في هذه الرواية الشريفة. دلالة ثانية التي تدل عليها الرواية مطلوبية تعلم وتعليم شعر أبي طالب. شوف الرواية شنو قالت، تعلموا وعلموا. الإمام كان بإمكانه أن يستخدم مفردة القراءة كان بإمكانه أن يقول اقرأوا شعر أبي طالب وأقرئوه أولادكم، لكن الإمام عدل عن كلمة القراءة إلى كلمة العلم، عدل عن مفردة القراءة إلى مفردة العلم. لماذا؟ لأنه يوجد فرق شاسع بين القراءة وبين العلم والتعلم. هل أوضح لك القضية؟ الآن أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم مثلا، القرآن الكريم تارة نتعامل معه تعامل القراءة، هذا نحو من أنحاء التعامل، وتارة نتعامل معه تعامل العلم والتعلم من باب المثال. أنت من تجي إلى آية البسملة، آية البسملة لها قراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، انتهت قراءة البسملة، انتهى الموضوع. لكن من تجي إلى مسألة علم وتعلم المسألة أعمق. أنت من تجي إلى آية البسملة بسم الله، هذه الباء التي تفتتح بها البسملة هل هي باء الاستعانة؟ احتمال. هل هي باء الابتداء؟ احتمال آخر. من تقول بسمي، الجار والمجرور له متعلق، متعلقه ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله أحمد، شنو متعلق الجار والمجرور محذوف من آية البسملة؟ ما هو؟ لا نعلم، يحتاج واحد يتعلم. قال الرحمن الرحيم، ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ولما قدم الرحمن على الرحيم؟ هذا النحو يعبر عنه تعلم القرآن، فرق شاسع بين القراءة وبين التعلم. من نرجع إلى الرواية، الإمام ما قال اقرأوا شعر أبي طالب، شعر أبو طالب مو مادة شعرية نتذوقها، شعر أبو طالب له مرتبة أعظم. تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله. إذن المطلوب هو العلم والتعلم، وليس المطلوب مجرد القراءة. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أولا أن شعر أبي طالب بتمامه حق لا شائبة تشوبه، وإلا لا معنى أن يأمر المعصوم بعلمه وتعلمه وتعليمه. اثنين، هذا يعني أن شعر أبي طالب خزانة معرفية منطوية على معارف جمة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تعلمه وتعليمه، وإلا لو لم يكن كذلك فإن الدعوة إلى تعلمه وتعليمه تكون بلا موضوع، لا مبرر لها. لكن الإمام عندما يدعو إلى تعلمه وتعليمه معنى ذلك أنه ينطوي على معارف جمة لا سبيل للوصول إليها إلا عبر عملية التعلم والتعليم. هذه دلالة ثانية. الدلالة الثالثة، أهمية شعر أبي طالب عند أهل البيت. إخواني، إحنا من نجي نطابق بين واقعنا الشيعي وبين تعاليم أهل البيت عليهم السلام، في بعض الموارد نشوف فجوات واضحة، فجوات واضحة، يعني تعاليم أهل البيت بمنأى عن الواقع الشيعي، والواقع الشيعي بمنأى عنها. واحدة من الفجوات الواضحة في الواقع الشيعي علاقة الشيعة بشعر أبي طالب عليه السلام. الإمام هنا أمير المؤمنين عليه السلام يبين أهمية شعر أبي طالب من خلال ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أسلوب صيغة الأمر، وهذا واضح، تعلموا وعلموا هذا أوضحنا. الأسلوب الثاني اختياره لمفردة العلم دون مفردة القراءة، وهذا منبه آخر على أهمية شعر أبي طالب. الأسلوب الثالث، وهذا اللي أريد أسلط الضوء عليه، اعتبار شعر أبي طالب من الخطوات الأساسية للعملية التربوية في تنشئة الأطفال. شوف الإمام شنو عبر، تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. هذا اللسان، لسان وعلموه أولادكم، علموه صبيانكم، علموه أبناءكم، هذا اللسان عندما ترجع للروايات استخدمه المعصومون فقط للتركيز على الأساسيات التي ينبغي أن تبنى عليها العملية التربوية في الأسر المؤمنة. مثلا أذكر لك نماذج. نموذج الأول ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال أدبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب. الولاية من الأساسيات التي ينبغي أن تؤسس عليها العملية التربوية للأطفال، هذا شيء أساسي. اثنين، الصلاة. إنا نأمر، يقول الصادق عليه السلام، إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فأمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. الصلاة من الخطوات الأساسية للعملية التربوية. 3، صيام. فالرواية عن الصادق عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا أبناء 7 سنين بما يطيقونه من صيام اليوم، فمروا أبناءكم بالصيام إذا كانوا أبناء 9 سنين بما يطيقونه من اليوم. يعني أنت تربيه إذا صار ابن 9 سنوات على الصيام، اليوم الأول خلصهم ساعة واحدة يكفي، ساعتين يكفي، ساعتين، 3، 4، إلى أن يقوى على الصيام يوما كاملا. فإذا الصيام أيضا خطوة أساسية في العملية التربوية. قراءة القرآن، علموا أولادكم سورة ياسين فإنها ريحانة القرآن. إذن أنت من ترجع إلى تعاليم أهل البيت اللي وردت، علموا صبيانكم، مروا صبيانكم، ربوا أولادكم، تشوف تعاليم أهل البيت ركزت على خطوات أساسية لا بد أن تؤسس عليها العملية التربوية: صلاة، الولاية، الصيام، قراءة القرآن. إلى جانب هذه الأساسيات جاءت الرواية العلوية لتقول بأن شعر أبي طالب عليه السلام من الأساسيات التي ينبغي أن تؤسس عليها العملية التربوية في الأسر المؤمنة. تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أبناءكم أولادكم فإنه على دين الله. شعر أبي طالب من الأساسيات المهمة، وهنا تتضح لك الفجوة في الواقع الشيعي بين تعاليم أهل البيت وبين الواقع. في الوقت الذي يركز فيه أئمة أهل البيت على ضرورة الاهتمام والاحتفاء بشعر أبي طالب تعلما وتعليما، تجد أن شعر أبي طالب مغيب عن الذهنية الشيعية، مغيب عن الناشئة، مغيب عن الجيل الناشئ. حتى في الدورات التعليمية الدينية التربوية التي يفترض أن تحرص على تعليم شعر أبي طالب، هذه المادة غائبة مغيبة لا وجود لها، وهذه فجوة واضحة ينبغي ردمها وسدها بالاهتمام بالمادة الشعرية لشعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن من خلال قرن المعصومين لشعر أبي طالب بالصلاة والصيام وقراءة القرآن والولاية في بيان أسس العملية التربوية، تعلم أهمية شعر مولانا أبي طالب عليه السلام. هذه دلالة ثالثة للرواية. الدلالة الرابعة للرواية بيان أن شعر أبي طالب وثيقة إيمانه. شوف لاحظ الإمام شنو قال: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم فإنه على دين الله. يعني أن شعر أبي طالب وثيقة تثبت أن أبا طالب عليه السلام على دين الله، وهذا هو في الواقع بيان لمنهج الاحتجاج عند الأئمة عليهم السلام على خصومهم في مسألة إيمان أبي طالب. منهج الاحتجاج على خصوم الشيعة في مسألة إيمان أبي طالب يعتمد على طرق مختلفة، واحدة من الطرق الاحتجاج بشعر أبي طالب. كان أهل البيت يمارسون ذلك عملا. في الرواية عن إسحاق بن جعفر قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام إن هؤلاء، هذا التعبير إن هؤلاء من يرد في لسان رواية يراد به الإشارة إلى المخالفين، إن هؤلاء يزعمون أن أبا طالب مات كافرا. الإمام شنو جاوبه؟ قال: كذبوا، وكيف وهو الذي يقول: ألم يعلموا أن النبي محمدا، ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبي كموسى خط في أول الكتب. ولذولا ما يقرأوا شعر أبي طالب؟ إذا كانوا يقرؤون شعر أبي طالب، شعر أبي طالب وثيقة على ماذا؟ على إيمانه. ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا صلى الله عليه وآله نبي كموسى خط في أول الكتب، وهل أصرح من هذا الشعر في إيمان المرء واعتقاده؟ فكان الأئمة يحتجون على مخالفيهم في مسألة إيمان أبي طالب بشعر أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والرواية تنبه على هذا أيضا. انجي إلى الدلالة الخامسة والمهمة، وهي قيمة الشعر أبي طالب عليه السلام. الإمام يقول تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم. لماذا؟ الإمام يعلل بتعليله، فإنه على دين الله واحد وفيه علم كثير. اثنان، لما نحن نجي نحكي عن القيمة، قيمة الشعر، تارة نتحدث عن القيمة الأدبية، هذا شاعر عنده نص شعري والنص الشعري له قيمة أدبية، شلون يحظى بالقيمة الأدبية؟ هذا مطلب. وتارة نتحدث عن القيمة الإلهية للشعر، مو كل شعر إلى قيمة أدبية يعني له قيمة إلهية، قد يكون له قيمة إلهية يقام له ويقعد لكن ليست له قيمة إلهية. متى تكون للشعر قيمة إلهية؟ الرواية تبين عوامل القيمة الإلهية للشعر. العامل الأول فإنه على دين الله، والعامل الثاني وفيه علم كثير. خل نجي إلى هذين العاملين. شعر أبي طالب على دين الله، على أساس تعرف ليش أنت يحتاج تعليم الأطفال لشعر أبي طالب، لأن شعر أبي طالب يوقد الحماسة في نفس الإنسان لدينه وانتمائه. شعر أبي طالب يشد الأطفال للتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله والارتباط به. شعر أبي طالب يربي الأبناء على شدة الانتماء للدين والدفاع عن الدين والاستماتة دون الدين. شعر أبي طالب يعطي مفاهيم مهمة ينبغي غرسها في أذهان الأبناء والأطفال، ويشد الإنسان بالله. أنت من تجي تقرأ شعر أبي طالب وهو يقول والله وقد أقسم، وقسمه ليس قسم الشعراء بل قسمه قسم حق صلوات الله وسلامه عليه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم. قال وفعل، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غبابة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
صلى وسلم على محمد.
هذه القطعة الرائعة من شعر أبي طالب ينبغي أن تكتب بماء الذهب، ينبغي أن تنقش في أذهان الأطفال، لأنها تربيهم على الحماسة في الدفاع عن دينهم وعن نبيهم وعن مبادئهم كما كان أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. أتعلم ملك الحبش لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وكتب صلوات الله وسلامه عليه؟ والشيء العجيب الملفت في حياة أبي طالب عليه السلام أنه بمجرد أن صدع النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة وظف كل شعره في رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالته. أصلا ما تقرأ شعر لأبي طالب في غير النبي صلى الله عليه وآله. بمجرد أن بعث النبي أبو طالب وظف قلمه فقط لأجل رسول الله، وبعث شعر إلى ملك الحبشة. أتعلم ملك الحبش أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي كموسى والمسيح ابن مريم أتانا بهدي مثل ما أتيا به وكل بأمر الله يهدي ويعصم. أبو طالب عليه السلام هو الذي قال في لاميته المشهورة، وهذه لامية أبي طالب، كان العرب يقرنونها إلى المعلقات السبع، بل إنها لما قالها أبو طالب نسخت المعلقات. معلقات ماذا؟ لامية أبي طالب أكثر من 100 بيت، وهي من روائع الشعر، وفيها يقول: وأبيض يستسقى الغمام. ما أجمل هذه الصفات لرسول الله على لسان أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في عصمة وفواضل. شعر أبي طالب شعر يشد الإنسان إلى دين الله، يشعل الحماس في روح الإنسان، يجعل الإنسان متحمسا للدفاع عن دينه وعقيدته، كما كان مولانا أبو طالب عليه السلام. من هنا حث الأئمة على تعلم شعر أبي طالب واعتبروه ذا قيمة إلهية. هذا عامل. العامل الآخر: وفيه علم كثير. هنا هذه الرواية ملفتة، لما الإمام يقول شعر أبي طالب فيه علم كثير، يعني أن قائله عالم أو جاهل. عالم، ما دام شعره يحمل علما كثيرا إذن صاحب هذا الشعر رجل عالم. ومن الواضح أن أبا طالب عليه السلام إذا كان وصيا فبمقتضى وصايته لا بد أن يكون ماذا؟ عالما. وقد تضمن شعر أبي طالب لفتات معرفية بعضها لا يوجد إلا في شعر أبي طالب، لفتات معرفية تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى تعليم. إمام من يقول وفيه علم كثير ما يلقي الكلام جزافا، بل شعر أبي طالب هو هكذا خزائن معرفية تحتاج إلى تعلم وتعليم. لقد أكرم الله النبي محمد لقد أكرم الله النبي محمد فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. هما بيتان من الشعر لكن تضمنا 4 قضايا معرفية. قضية الأولى أن الإشارة إلى مقام الاصطفاء الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله. لقد أكرم الله النبي محمدا، فالنبي صلى الله عليه وآله مكرم من قبل الله ومصطفى. قضية ثانية: أفضلية النبي على جميع الخلق، فأكرم خلق الله في الناس أحمد. قضية المعرفية الثالثة: أن اسم النبي من قبل الله سبحانه وتعالى. قضية المعرفية الرابعة: أن اسم النبي ليس من الله فحسب، بل هو مشتق من اسم الله. وشنو معنى أن اسم النبي مشتق من اسم الله؟ هذا يأتي الحديث حوله في وقته. هذه القضايا المعرفية اختزنها أبو طالب في شعره: لقد أكرم الله النبي محمدا ف فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله. إذن وفيه علم كثير، يعني أن شعر أبي طالب ينطوي على قضايا وخزائن، بل إلى جانب القرآن والسنة شعر أبي طالب قناة للمعرفة كما أوضحنا. إذن شعر أبي طالب فيه علم كثير صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يستدعي تفعيل حالة الاهتمام به في الواقع الشيعي وتربية الأبناء على حفظه وتعلمه والترنم به. أبو طالب كما دافع عن رسول الله بسيفه دافع عنه بشعره، مثل ما وظف سيفه للدفاع عن رسول الله وظف شعره. تدري يعني شنو وظف شعره؟ هاي قضية الشعراء يفهمونها. الشاعر إذا تعلق قلبه بشيء هو من غير اختيار شعره ينصب حول ذلك الشيء. الشعراء يفهموا هذا المطلب، إذا تعلق قلبه بشيء شعره ينساب من غير اختيار حول ذلك الشيء. شعر أبي طالب أنت من تجي تقرأ محمد، أحمد، محمود، رسول، نبي، معنى ذلك أن أبا طالب كان متيما برسول الله، يعني كان رسول الله يملأ جوانح أبي طالب، يملأ قلب أبي طالب، لذلك شعره كان ينساب في أبي طالب في رسول الله صلى الله عليه وآله. فدافع عن رسول الله بشعره ووظف شعره له كما وظف سيفه. 3 سنوات في شعب أبي طالب، وهي قضية إن شاء الله تعالى أقف عندها مفصلا، قضية الشعب. 3 سنوات في شعب أبي طالب ذاق فيها المسلمون حرارة الجوع والعطش والفقر، حتى صاروا يقتاتون على الورق. تدري هاي القضية كلها على مود شنو؟ كلها قضية استراتيجية وضعها أبو طالب لأجل حفظ النبي أولا وحفظ الإسلام ثانيا. كيف؟ أبينه في وقته إن شاء الله. 3 سنوات تدري أبو طالب ما كان ينام فيها ليلة؟ شنو كان يسوي؟ كان يسهر على حماية رسول الله. النبي ينام وأبو طالب يظل ساهرا بسيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله 3 سنوات متواصلة، وكان ينقل رسول الله في كل ليلة من موضع إلى آخر. وإذا أصبح الصباح أمر ولديه بل أولاده بحماية النبي، وهو أخذ قسطا من الراحة. شنو هذا الإنسان؟ كيف كان هذا الإنسان؟ كيف كان عاشقا لرسول الله بحيث ما كان يذوق النوم فقط من أجل حماية النبي والدفاع عنه صلى الله عليه وآله؟ لذلك لما توفي أبو طالب بحسب الرواية التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي أعلى الله مقامه، نزل جبرائيل على رسول الله وقال يقول لك الله اخرج من مكة، فلقد مات ناصرك. مات أبو طالب، مات المدافع، مات السند، مات العضد، أظلمت الدنيا في وجه رسول الله، أظلمت الدنيا في وجه رسول الله. فالتفت إلى أمير المؤمنين وقال يا أبا الحسن اذهب إلى أبيك وقم بتجهيزه وتغسيله وتعرف أن الوصي لا يقوم بتجهيزه إلا وصي مثله، ولذلك أمر النبي أمير المؤمنين بالقيام بتجهيز أبي طالب، وأقبل أمير المؤمنين وجهز أبا طالب وكفنه وواراه ووقف على قبره وأنشد أبيات من الشعر تعبر عن حرقة قلبه بموت أبي طالب. أبا طالب أبا طالب عصمة المستجير، أي والله عصمة المستجير حيا وميتا، وكيف لا وقد استجار به أشرف الخلق رسول الله. أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحول ونور الظلم، أي والله وكيف لا يكون نور الظلم ونوره من نور الله كما ورد في الرواية. أبا طالب عصمة المستجير وغوث المحول ونور الظلام، لقد هد فقدك أهل الحفاظ. نعم هد فقده رسول الله، هد فقده أمير المؤمنين، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، يعني لقد هد فقدك من لا ينهد بشيء، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، فقد كنت للمصطفى خير عام. نعم جهزه وراه وحضر بنو هاشم في جنازة أبي طالب وتجهيزه، هذا شيء طبيعي لما واحد وجيه له شان له عشيرة ويموت تحضر العشيرة لمواراته لتجهيزه. انت سامع عن واحد عنده عشيرة يموت ما تحضر عشيرته عنده؟ بس جنازة واحدة الليلة جمعة خل اخذ قلبك الى صاحبها. اذا مات الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال. مرحبا مرحبا. اذا مات الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال. ناس الليل كفن تنهار، ايه وناس الجيب، يلا استعد قلبك وابو السجاد تجهيزه. اقول داس الشمر حسين حسين. إذا مات الفتى المعزوز ياهي تصير، إيه ناس الليل كفن تنهار وناس الجيب، يلا وابو السجاد تجهيزه يدوس الشباب. يا مصيبة عظمى على الشيعة وجميعنا، شفنا الميت إذا من ما يطبقوا فاه يغمضوا العين. يا علي يا علي، شفنا الميت
شفنا الميت إذا من ما يطبقوا فاه يغمضوا العين في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين. شنو صار عليه؟ كفنا يسبلوها أقول وجمالا شفنا الميت. انت قارن، قارن الان في ذهنك بين ابو طالب وبين الحسين. شفنا الميت اذا من مات اطبقوا فاه اغمضوا العين في جملة جميع الناس ما غير كفنا يسبلوها وجمعنا قطع ليد. ما ادري تتحمل لولا اكمل لولا اعدل الراس الى القبلة وقطعوا منه حسين الراس. حسين حسين أبا عبد الله تحير حالة السجاد من جي جاهزة والآن اسمع اسمع مد العشر بيشينا نبانا أبو يمشى تحير حالة السجاد جال يجهز والآن مد العشر بيشيل نبانا أبو ينشا أقول شالوا طاحة الأعضاء شالوا ضلة الأعضاء تتساقط على الرمى وظل فوق الثرى مرمي وبخيول العدا يندار مظلوم. خلنا نقولها بصوت واحد ما مظلوم كل مظلوم مثل ما جرى يا ناس ايه ما مظلوم مثل ما جرى يا ويلي 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 نقضي يا ابويا بالبي جلال ونهاري مشفنا مشفنين في في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة أيام
اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاء ياس في جندل كالجمر مضطرم ما غسلوا غسل أبا طالب ولكن عينه عن ولده الحسين ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبسيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين وادفع عنهم كل سوء وبلاء ومكروه ينبغي